أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما يرتبط ببحث الإجماع في مباحث الحجاج. وصلنا بعد أن اتضحت معالم الفارق الرئيس أو الفوارق الرئيسية والمعالم الرئيسية بين ما نعتقده نحن أتباع مدرسة أهل البيت في الإجماع وبين من ما يعتقده الآخرون. وقلنا أن الإجماع الحجة عندنا هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه. وعلى هذا الأساس القلة والكثرة ليس لها دخيلة وليست ملحوظة في معنى الإجماع. وعلى هذا قلنا بأنه الحجية هي للمنكشف وليس للكاشف. نعم. ومضافا إلى أنه لا بد أن يكون هذه الكاشفية أو الكشف لا بد أن يكون كما قلنا قطعيا وليس ظنيا كما أشرنا إلى هذه النقطة. بعد ذلك وصلنا إلى هذه المسألة وهي كيف يستكشف من الإجماع أنه يدل على القطع على حجية قول المعصوم، بما أن قلنا بأن الإجماع كاشفون. الإجماع كاشفون يعني طريق إلى المنكشف وهو قول ورأي المعصوم سلام الله عليه. الآن ما هي الطرق وما هو الطريق، ما هو الأسلوب أو الطريق الموصل إلى أن لكي نقطع بأن فعلا هذا الإجماع كشف عن قول المعصوم قطعا موضا؟ إن قلنا لو كانت القضية ظنية فلا معنى ماذا؟ فلا حجية لهذا الأمر، ما رح نستفيد إذا كشف بنحو ظني. هذه الطريقة كشفت عن قول المعصوم من خلال الإجماع، لكن بأمر أو بالظن وليس بالقاطع. قلنا هذا ليس بحجة، إذن لابد أن يكون الكاشف يدل بالقطع على المنكشف، على المنكشف لكي يكون ماذا؟ حجة. على هذا الأساس جاء العلماء الأكابر رحم الله الماضين وأيد الباقين لإيجاد الطرق والوسالة من خلالها نستكشف حجية قول المعصوم من خلال الإجماع على نحو القاط، على نحو القاط. ذكر كما يقول بأن الشيخ أسأل الله التستري عنده أحد علماء المعروفين قديما، يعني له رسالة في المواسعة والمضايقة. ما هذه الرسالة؟ أنا ما لم أرأها، شوفوها أو موجودة الآن على النت أو كذا. في المواسعة والمضايقة رسالة، وعلى ما نقل حتى هو ظاهر الشيخ لم يرى، يقول على ما نقل عنه يقول ذكر 12 طريقا. قلنا على بعد تكون هذه الطرق استقرائية وليس الطرق ماذا؟ عصر عقلي. ممكن على 24-30 أكثر أقل حسب التتبع حسب القدرة على. لكن يقول المصنف نحن نذكر 3 طرق بل 4، نذكر 4 طرق لكيفية ماذا؟ كيفية أو من خلالها كيف نعرف أن هذا كشف عن قول المعصوم على نحو القاطع. الآن نبدأ في الطرق. الطريقة الأولى هي طريقة الحس، الطريقة الثانية من خلال طريقة قاعدة اللفظ، الطريقة الثالثة طريقة الحدث، الطريقة الرابعة طريقة التقرير. الآن نبدأ واحدة واحدة ونحاول أن نستوضح معناها. أولا طريقة الحس. طريقة الحس لها هم عدة اصطلاحات، تسمى طريقة الحس وتسمى الإجماع الدخولي وتسمى الطريقة التضمنية. عضيات إجماع دخولي، طريقة تضمنية، وطريقة الحسية. هذه هم مصطلحات لكن لشيء واحد، لطريق واحد. يعني لا يجي مثلا قد أن تقرأ في كتاب معين قال الطريقة التضمنية، أو واحد قال الطريقة الدخولية، تقول هي طريقة، لا هي طريقة حس، طريقة الحس، لكن لها أسماء أخرى. هل لها أسماء أخرى؟ طريقة، قلنا الطريقة الدخولية، الطريقة التضمنية. الطريقة الدخولية من باب أنه دخول الإمام المعصوم في الضم، هذا لسبب، ولهذا السبب سميت تضمنية، يعني دخول المعصوم في ضمن المجمعين ولكن بشكل لا يعرف. الطريقة هذا الدخولية. الطريقة التضمنية كذلك من باب نفس الشيء، يعني في بأخذ أنه في ضمنهم، في ضمني يضمنهم. وهذه الطريقة طبعا من الطرق القديمة، وتعتبر من الطرق القديمة عند قدماء الأصحاب، واختارها السيد المرتضى عليه الرحمة. السيد المرتضى عليه الرحمة اختار هذه الطريقة وعول عليها، بل نقل عنه أنه لا يوجد طريقة أخرى، يعني هذه الطريقة الحصرية لمعرفة واستكشاف قول المعصوم في من خلال الإجماع. كيف هذه الطريقة؟ حاصل هذه الطريقة هو أن أعلم لكن على نحو القاط أن المعصوم دخل في ضمن هؤلاء المجمعين ولكن من دون العلم بشخصه المبارك، من دون العلم بشخصه المبارك. وهذا طبعا هذا معناه، يعني أنا من طريق أقول بأنه عندما أرى مجمعين وأرى بأنه بعض المجمعين لا يعرف من هم، فأقطع بأن أحدهما من المعصوم بلا منازع. وهذه الطريقة طبعا كما تعلمون تتضمن المتابعة للأقوال، وذلك سمي الإجماع المحصل بعضهم أو على نحو التحصيل، يعني أن يستقصي الشخص المحصل الإجماع بنفسه، شوف يتبع أقوالهم ويعرف، فإذا عرف اتفاقهم ووجد أقوال متميزة لأشخاص لكن مجهولين، يعرف هذه رأي، رأي واحد اثنين ثلاثة مثلا آراء، ولأشخاص مجهولين، فيحصل له القطع بأن ماذا؟ بأن من جملة أولئك المتفقين هو المعصوم. أو يصير مثلا أو يتواتر إليه النقل عن أهل بلد مثلا أو عصر، فعلم أن الإمام كان من جملتهم مثلا، ولكن لا يعلم القول بعينه، يعني إما هو أن يقوم بطريقة ماذا؟ بطريقة استقرائية للأقوال ويحصل الأقوال حتى يجد، أو لا من خلال التواتر، التواتر يفيد القطع كذلك، بأن نقلت أقوال لجماعة من العلماء ومن ضمنهم أقوال لا يعلم من صاحبها ولا يعلم من صاحبها، فبالتالي يقول بأن هذا هو واحدهما هو الإمام المعصوم. لكن هل هذه الطريقة تامة أو ليست بتامة؟ نوقشت طبعا هذه الطريقة، ومن ناقش كذلك الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف في رسائله، طبعا هناك حسب بعض الطبعات المجلد الأول صفحة 157، قال هذا الإجماع صح، صحيح نقبله، لكن لا يكون إلا في زمن الحضور دون زمن الغيبة. لاحظ، لأنه هذا مقتضى هذه الطريقة أن يكون الإمام مجالس القوم، يجالسونه يسألونه، فتنقل آراءه من ضمن الآراء الموجودة في فقهاء زمانه. مثلا إمام الصادق سلام الله عليه في زمنه عدة مذاهب، سواء مذاهب كلامية أو مذاهب فقهية، يعني بتعبير الشيخ أسد حيدر رحمه الله المعروف المتأخر، وهم تلاميذ السيد خوي عليهم الرحمة على كل حال، وصاحب كتاب المعروف، ينقل هناك حسب تحقيقه أنه في زمن الإمام الصادق عليه السلام تقريبا يوجد أكثر من 150 مذهب كلامي فقهي في زمن الصادق، ست مذاهب قليلة وكل له أتباع، لك قلت أو كثرت. فشاهدي هذا الإجماع الذي يعني يمكن أن نتصور أن يكون الإمام المعصوم ماذا موجود بحيث أنه يسأل فتنقل رأيه في مع الآراء الأخرى. واضح؟ فلا يتحصل أو لا يحصل هذا الإجماع إلا إذا كان ذلك الشخص ماذا في عصر من؟ الإمام المعصوم. أما العصور المتأخرة كعصرنا لا تتحقق لأن ما فيها سماع من نفس الإمام. على كل حال هذا وجه من المناقشة الهم ذكرها المصنف لكنها مناقشة من شيخ الأنصار وما غيره كذلك. على هذا الأساس هذه الطريقة يعني على فرض مقبوليتها يعني تقبل في عصر الحضور أما في عصر أو في عصر الظهور أما في عصر الغيبة فيها صعوبة أن نتقبل مثل هذه الطريقة لإثبات العصمة معذرة لإثبات هذا الإجماع. وعلى على قبول هذه الطريقة مطلقا أو في خصوص عصر الظهور دون الغيبة يقولون بأنه لا يضر حجية الإجماع إذا خالف حتى معلوم النسب فضلا عن مجهول النسب حتى لو كثر. إذا علمنا النقاط إذا قطعنا أن الإمام المعصوم في ضمن المجمعين بعد نأخذ بذلك الإجماع فيكون كاشفا عن رأي المعصوم حتى لو كان في المقابل هناك زيد وعام نعرفهم فقهاء كبار وعلماء كبار لكنهم خالفوا. قل مدام قطعنا هنا هذه المخالفة ثم ماذا لا تضرب القطع الحجية ذاتية بعد لاحظ. فلو قطع فلان وفلان أو معذرة لو خالف فلان وفلان علمناهم أو لا غير معلومي النسب يقولون إذا قطعت عن طريق هذه الطريقة طريقة التضمن لأنك أنت قطعت أن الإمام في ضمن المجمعين أن الإمام داخل في ضمن المجمعين الإجماع الدخولي أو التضمني أو الحسي حسا بعد فقطعت بأن المعصوم رأيه في ضمن هذه الآراء المنقولة الآن فيكون حجة. أقول لك خالف فلان وفلان في الجهة الأخرى قل هذا لا يضر فيضر لأنني قاطع فهذا لا يضر بحجيتي قطعي أنا فلا يعتمد علي أصلا ذلك فلا يؤخذ به. واضح؟ هذه الطريقة الأولى وما يترتب عليها. الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف. قاعدة اللطف أولا قاعدة اللطف هي مبنية على أساس عقلي. وقاعدة اللطف هل هي قاعدة يعني بعضهم يقول قاعدة اللطف منشأها العقل العملي منشأها العقل العملي تنطلق من ما ينبغي أن يعمل بينما البعض ويقول هذه في قبال أو في قبال قاعدة العناية لله يقنذك من خلال العقل النظري يعني ما ينبغي أن يعلم واحد على كل حال ذكر في محل في الأبحاث العقائدية. فشاهد إذن على هذا أو ذاك قاعدة اللطف يعني لطف الله بعباده ماذا مقتضى ماذا مقتضى هذه الأسماء والصفات اللهية مقتضى رحمته وعلمه وحكمته ولطفه بعباده. نقولون هكذا العقل يدرك إذا وجد إذا لاحظ أن تلك الذات الإلهية ذات هي مجمع الصفات الكمالية العظيمة ووجد حاجة العباد إلى التكامل فيقول العقل هكذا يستكشف لأن العقل هنا في له دور الكشف وليس له دور الحاكمية على الله سبحانه وتعالى. يعني العقل ليس حاكم على الله لا يقول لا عليك وعليك كما البعض يتصور بالتالي يحجمون دور العقل أو يلغون أصلا دور العقل في عملية الاستدلال والاستنباط حتى في المعارف. فنقول العقل ماذا دوره دور الكاشف ليس إلا فيكشف العقل. فنقول هكذا العقل يقول هكذا بأنه عندما أنا أرى العقل لسان حالي عندما أرى أن هذه الذات المقدسة مليئة بالكمالات الكمال كله وكل الكمال ومنها اللطف والرحمة وما إلى ذلك، وأجد بأن هذا المكلف هو عين الفقر والحاجة إلى التكامل، إلى الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى. فلا يعقل والحال هذه أن يترك هذا الرب الكامل بكل الكمالات الوجودية ومنها اللطف والرحمة أن يترك عباده ماذا؟ هملا لو وقعوا في مخالفة الحكم الشرعي أو عدم إصابة الحكم الشرعي. بعبارة أخرى، لا يمكن أن يتركهم وهم مجتمعون على الخطأ، فلا بد من خلال الوصي مثلا الإمام سلام الله عليه هو أن يقوم ويدبر نتيجة تدبيره لكمالاتهم وما أعد لهم الله سبحانه وتعالى أن ينبه، ولو من خلال ماذا؟ من خلال المعصوم نفسه كمصدر من مصادر التشريع، أنه يخالف، فإذا خالف يغير تلك معادلة الإجماع لصالح كمال البشري وهداية البشر. لأن تعلمون بأن اللطف تارة يكون تكويني مثلا، وهو كل طريقة تكوينية توصل الكائنات إلى الغايات المعدة مطلقا، يعني حتى غير الإنسان، الهداية التكوينية نسميها. وعندنا الهداية التشريعية اللي خاصة بالإنسان العاقل الذي له يدور التكليف مدار العقل، بالتالي يرسل له الأنبياء ويعن له الأوصياء ويرسل له الكتب والقوانين وكذا لكي يتكامل من خلالها. طبعا الإمامة هداية إيصالية يسمى هداية تكوينية كذا، توصل إلى المطلوب كالهداية التكوينية هنا. فبحث في محل، لكن شاهدي هو هذا، بأنه خلاصة ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يدبر وهو المسؤول إن صح التعبير عن تكامل البشر سبحانه وتعالى لمقتضى، يعني من خلال مقتضى لطفه ورحمته وما إلى ذلك. فلو فرضنا أن هؤلاء البشر اجتمعوا على خطأ، أو أن هؤلاء الفقهاء اجتمعوا على خطأ، لا يمكن أن يتركهم ماذا؟ هملا، فلا بد أن يبث الفرقة بينهم لكي يعرفوا بأن هناك رأي آخر، وبالتالي لا يجتمعون على الخطأ، ويقع كل المجموع البشري في دائرة الانحراف والضلال، حيث أن ما في ولا واحد يدرك من خلاله الحق. أنا أقول هذا مستحيل على الله سبحانه، أو مستحيل عن الله سبحانه وتعالى. فمنها أن فإذا على هذا القاعدة واضح الآن المقدمة، فعلى هذا الأساس لو رأينا الفقهاء اجتمعوا على شيء نقطع من خلال قاعدة اللطف أن الإمام ماذا؟ معهم. وإلا لو كان خطأ لتميز القول، لتميز ماذا؟ لتميز هنا القول، ولو من خلال ظهور الإمام نفسه أو بأي طريقة، أو ألهم فقيها من الفقهاء أو عالم العلماء أن يخالف مثلا، لكي تبقى أو يبقى طريق الهداية مفتوح لا ينسد أمام البشر، لأن اللي يجتمع على خطأ عسل هذا الخطأ سوف ماذا؟ يتوارث إلى جميع الأجيال البشرية، نستجر بالله. واضح؟ نعم. فهذه هي ما تسمى بطريقة قاعدة اللط، وهذه طبعا الطريقة اختارها من؟ الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وزكي، وتبعه هم علماء آخرون. ويعتبر الشيخ الطوسي أن هذه الطريقة هي الطريقة الحصرية لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الإجماع، وأنه كاشف عن رأي المعصوم. وعلى هذا الأساس تكون لازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء خالف بعد الإجماع خالف معلوم النسب أو مجهول النسب، لأنه سوف ندرك أن هذه المخالفة لن يكون الإمام هو معهم، فهذا برهان على صحة هذا الطريق كذلك. أيضا مما يلزم هذه الطريقة عدم كشف الإجماع، يعني لو كان فرضا ماذا عندنا آية أو رواية قطعية على خلاف المجمعين، ولكن هؤلاء المجمعون ما التفتوا إلى ما عرفوا دلالة هذه الآية. نقول هنا هل بالضرورة الإمام يبين خطأ المجمعين؟ يقولون لا، لأنه في طريق لمعرفة الحق وهو وجود الآية، هم ما تأملوا، فيأتي من يتأمل ويبرز أن هذه الآية على خلاف إجماعكم من علمائنا مثلا، أو رواية متواترة هم ما التفتوا إليه، أو لا عاندوا واجتمعوا على خلاف ذلك، لكن في طريق. إذن القضية في قاعدة اللب تقول إذن سد الطريق مطلقا، فنستكشف من الإجماع أن المعصومة ماذا؟ حتما معهم، ولكن لو في طرق أخرى، آية ما عرفوا دلالتها مثلا، قصروا في فهمها، واضح؟ أو رواية قطعية أو ما شاكل ذلك، لأنه نحتمل احتمال أن الإمام اعتمد في تبليغ الحق على وضوح هذه الآية أو على قطعية هذه الرواية وهم التفتوا مثلا. فلذلك ليس بالضرورة، يعني لا يحتم على الإمام سلام الله عليه أن يقوم ماذا؟ أن يقوم للتبيين، لأنه بيّن بعد، أو لا صارت القضية قضية ماذا؟ عدم فهمهم أو ما شاكل ذلك، أو ربما أصلا عناد نستجير بالله. على هذا الأساس إذن هذه تقريبا حاصل ما يمكن أن يقال في هذه القاعدة. البعض من العلماء ناقشوا هذه القاعدة وقالوا بأنه حتى شيخ الأنصار عليه الرحمة نعم ناقش هذه الطريقة، أول ناقشهم صغرى وكبرى، من جهة الصغرى قال صغرى صعوبة تحصيل جمع الفتاوى بين المتقدمين فرضا والمتأخرين طولا وعرضا، يعني في زمن واحد كيف نجمع كل آراء الفقهاء في ذاك الزمان، خصوصا مع صعوبة المواصلات والتواصل العلمي، يعني واحد في الشرق، واحد في الغرب، واحد في الجنوب، واحد في شمال الشمال بتعبيره، وين انت تصير تحيط بكل الآراء وتقول بأنه أجمع على ذلك؟ فنستكشف من قاعدة اللطف، احنا ما عدنا شكوى قاعدة اللطف ما كما عدنا قاعدة اللطف، لكن صغرويا كيف هذا ما قاعدة اللطف كبرى، لكن صغرى لابد أن يتحقق. ماذا يتحقق؟ تتحقق الصغرى أن تقوم بسرد طويل عريض ماذا لكل الفقهاء آنذاك في هذه المسألة، وهذا متعذر عادة، مو مستحيل عقلا طبعا، لكن متعذر عادة، ربما الآن حتى في زماننا نعاني هذا المعنى، تعدد العلماء، تعدد المراجع، تعدد الفضلاء، أصحاب الآراء العلمية، يعني يتعذر أن نجمع أن ندرك كل ما أو يعني أن نحيط بكل ما يقولون في هذه المسألة.
الآن مثل كلام السيد الخوئي إلى اليوم في تقريراتهم يختلفون في تقرير رئيس
أحسن
بين عالم وآخر،
هذا ينقل كذا، هذا ينقل كذا، فشاهد نعود نفس النقطة هي هذه، فصعوبة صغراوية نقول صعوبة معرفة إجماع الكل على فتوى خصوصا كما قلنا في تلك الأزمنة، هذا من جهة صغراوية. من جهة كبراوية نوقشت بأنه عناية لا تقتضي أكثر من أنه الله أرسل الرسل وعين الأنبياء وعين الأوصياء وغير ذلك، أما بعد يكون الإمام أو الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن ينبه لو اختفى حكم شرعي، يقولون هذا لا يدخل فيه، يعني لا تستو أو ليست من مستلزمات قاعدة اللوط، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى وظيفته أن يظهر الحق، أما لو اختفى خصوصا إذا كان كما تعلمون التقصير من أنفسنا، نحن كبشر ما راعينا القواعد الشرعية، ما راعينا الأمر الإلهي، فهذه نتيجتها ماذا؟ نتيجتها أن تختفي بعض الأحكام الشرعية هنا أو هناك نتيجة التضييع. مو مقتضى الله سبحانه وتعالى بلا شفقة اللطف اقتضت إرسال الأنبياء عن أوصياء إرسال الكتب، ويابد للبشر أن يتحركوا في طريق الكمال. إذن هذه القاعدة والتي من القواعد التي اعتمدها الشيخ الطوسي عليه الرحمة ومن تبع اعتبرها الطريقة الحصرية لاستكشاف الإجماع، إلا أنها نوقشت صغرويا في المقام وكبرويا، إما نفس القاعدة سليمة لكن ما وردها الآن كتطبيق فيها إشكال تطبيق إنجاز التعبير. واضح هذه النقطة؟ نطبق هذا الموردين نشوف حسب الوقت. قال أما كيف يستكشف من الإجماع، قرأناها العبارة نقرأها مرة أخرى، أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم فهذا ما ينبغي البحث عن، وقد ذكروا لذلك طرقا أنهاها المحقق الشيخ أسد الله التستري رحمه الله في رسالته في المواسعة والمضايقة على ما نقل عن التي إلى 12 طريقا، ونحن نكتفي بذكر الطرق المعروفة وهي 3 بل 4. طريقة الحس، وبها يسمى الإجماع الإجماع الدخولي، وتسمى الطريقة التضمنية، واضح كما قلنا، وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيد المرتضى وجماعة سلكوا مسلكه، وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القاطع، يعني مثل ما مثله مثلا لو سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة لكن لا يعرف أعيانهم، أو يقولون عنده مجموعة من المكتوبات يعني الروايات ويعلم إجمالا أن أحدها للإمام لا يعلم بعينها، مثل مثال تقريبي 10 أو 100 الروايات المكتوبة أو الآراء المكتوبة، لكن يعلم أن واحدة منها لمن؟ للإمام، لكن لا يعلم من هو من ما هي هذه الورقة من. وهذه هم طريقة حسية يقولون، وحاصلها أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع دون ماذا؟ دون من دون أن يعرف بشخصه من بينهم. وهذه الطريقة إنما تتصور إذا استقصى الشخص المحصل للإجماع بنفسه وتتبع أقوال العلماء فعرف اتفاقهم ووجد من بينها أقوالا متميزة معلومة لأشخاص مجهولين حتى حصل له العلم بأن الإمام من جملة أولئك المتفقين. أو إما بإجماع تحصيلي أو إجماع محصل بتعبيرهم، أو يتواتر لديه النقل من أهل بلد أو عصر فعلم أن الإمام كان من جملتهم ولم يعلم قول ولم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول ماذا؟ بالتواتر، يعني إجماع منقول بالتواتر. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة للعصور المتأخرة فبعيدة التحقق لا سيما في الصورة الأولى وهي السماع من نفس الإمام. وقد ذكروا أنه لا يضر في حجية الإجماع على هذه الطريقة، يعني مخالفة معلوم النسب، وإن كثروا ممن يعلم أنه غير الإمام بخلاف مجهول النسب على وجه يحتمل أنه الإمام. طبعا إذا إذا كان مجهول النسب على الإمام طبعا يتأثر، فأنه في هذا الصورة لا يتحقق العلم، ماذا؟ لا يتحقق بدخول الإمام في المجمع، لأن معلوم النسب واضح نعرف أنه لن يكون الإمام، بينما مجهول النسب لو قال يحتمل أنه هو الإمام، فبالتالي لن يكون الإجماع حجة، فلا نستفيد من هذه الطريقة. واضح إن شاء الله. ثانيا طريقة قاعدة اللوت، وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عدا من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة. أما بظهوره نفسه، يعني يظهر الإمام بنفسه أنه بعد مقتضى الهداية لابد أن يقول هذا ما أجمعتم عليه خطأ، أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، يلهم فقيه أو مجموع الفقهاء يخالفون، تدخل غيبي خفي لردم هذا الإجماع الخطأ. فإذا لم يتحقق هذا ولا ذاك نستكشف أن هذا الإجماع حج والإمام في ضمنه. قال نقول مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة، أما بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، فإن قاعدة اللطف كما قتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام أو يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق. هذه من أدوار الهداية، فلا يمكن أن الإمام يرفع اليد عن هذا الدار وظيفة بعد، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجوه الهداية، والتالي بكلا شقيه باطل. فالمقدم مثله، يقول وهو تبليغ الأحكام المنزلة أو المنزلة. يقول وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها. الشيخ الطوسي، وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة، ماذا؟ كونها معروفة قبل الشيخ الشيخ أيضا، يعني ينقل أنها ماذا؟ نقلها منقولة في العدة لكنها موجودة حتى قبل الشيخ أيضا. ولازم هذه الطريقة ماذا يلزم؟ قال ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كانت من معلوم النسب أو مجهولة، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. قل ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كانت من معلوم النسب أو مجهوله، يعني مجهول النسب، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتوى. إذا ما عنده دليل كذا بعد ما ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف. قلنا هذا بعد لا يقدح، المفروض يرجعوا يتأملوا في الآية لكي يعرفوا الحكم الشرعي، يعني موجود معلم الحق بارز بعد. إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. واضح؟ هذه في وقت ندخل طريقة الحدث ولا بعد وقتكم؟
كم دقيقة؟
يعني هذا ما في شيء، هو بعد واضح بس إنه نعم. طريقة الثالثة طريقة الحدث. طريقة الحدث يقولون هكذا، يعني هي طريقة استنتاجية. الحدث يعني شوف مقدمات نصل إلى النتائج، حدث الفكري مثلا مقدمة أولى ثانية فنصل إلى النتيجة. فيقولون هكذا بأنه إذا وجدنا اتفاق على مسألة ما مع كثرة الاختلاف في الآراء، يعني مثلا الرأي الأول فيه اختلاف، الرأي الثاني فيه اختلاف، الرأي الثالث فيه اختلاف، المسألة الرابعة في هذه في أو هذه المسألة مثلا نجد أن فيها إجماع، فنستنتج بأن ليش المسألة الأولى فيها خلاف، ليش المسألة الثانية فيها خلاف، بينما المسألة الرابعة فيها إجماع، فنستكشف نعمل حدثنا بعد، فنستكشف ماذا؟ أحسنتم، نستكشف بأن هذا الإجماع أخذوه من رئيسهم وهو الإمام المعصوم، ولا لماذا لم يختلفوا هنا؟ اختلفوا في الواحدة والثانية وغيرها، في الرابعة والسابعة لم يختلفوا، فنستكشف كشفا ماذا؟ إنجاز التعبير النية، نستكشف من اتفاقهم على أنهم أخذوها من المعصوم، فنستكشف قول المعصوم من هذه الطريقة. يقول هذه الطريقة هم جارية في ما فقط في الأمورنا الدينية في علاقتنا بالمعصوم سلام الله عليه، بل موجودة عند من؟ موجودة عند أتباع المذاهب الأخرى، بوذية موذية غيرهم غيرهم غيرهم، على كل حال هذه الطوائف دينية أو غير دينية عندما نجد هذه الطائفة تتفق على شيء معين مع اختلافه في أمور أخرى، حتما نستكشف بأن هذا مما أجمع عليه مأخوذ من أين؟ من رئيسهم. ولا ما معقول يختلفون في رأي ألف وباء وجيم ويتفقون فيها مثلا، ولماذا لم يختلفوا حتى فيها؟ يقول حتما هذا مما أخذوه من أين؟ من رئيس، لأن رئيس واحد وما يتطور الخلاف في آرائه مثلا، فيأخذونه أخذ مسلمات، لكن هل هذه الطريقة تامة أو لا؟ طبعا هذه الطريقة هم ذهب إليها أكثر المتأخرين، وبالتالي يلزمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع طبعا لا بد أن وين في جميع العصور، من عصر أما العصر الذي نحن فيه، لأنه لو أهل عصر خالفوا أو واحد من أهل عصر يقدح